بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قلنا إن العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين غير صالح للتنجيز بطبعه الأولي، يعني لو علم إجمالا بأن هذا الفعل واجب أو حرام، فهذا العلم الإجمالي غير صالح للتنجيز، لأنه بطبعه بالأخر إما يفعل أو يترك. فالعلم الإجمالي ما رح يأثر، هو عملا إما يفعل أو يترك. ولكن في موارد تكرار ذلك الفعل، إذا كان يجب هذا الفعل في يوم الخميس وفي يوم الجمعة، أو يحرم في يوم الخميس وفي يوم الجمعة، فهنا قد يقال بأن المخالفة القطعية ممكن، وإن كان الموافقة القطعية، والموافقة القطعية بلحاظ اليومين قد يقال ممكن، وذلك بأن يفعل في أحد اليومين ويترك في اليوم الآخر، ذينك العلمين الإجماليين يظلان لا يصحان للتنجيز في كل من اليومين. في يوم الخميس هذا العلم الإجمالي موجود ولكن لا يصح للتنجيز، وليوم الجمعة أيضا هذا العلم الإجمالي موجود ولكن لا يصح للتنجيز، ولكن عندنا علم إجمالي آخر، وهو العلم الإجمالي بأنه إما يجب في يوم الخميس أو يحرم في يوم الجمعة. وأيضا عندنا علم إجمالي رابع، وهو أنه إما يحرم في يوم الخميس، بعكس العلم الإجمالي الثالث، إما يحرم في يوم الخميس أو يجب في يوم الجمعة. فماذا نصنع بهذين العلمين الإجماليين الثالث والرابع؟ لأنه لا يمكن أن نعمل بكليهما، كل منهما وحده صالح للتنجيز كما بحثنا في الأمر الأول من الأمرين اللذين أوعد بهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أوعد أستاذنا الشهيد أن يبحث في أمرين، في الأمر الأول يبحث في كل من هذين العلمين الإجماليين المتعاكسين، يعني العلم الإجمالي الثالث والرابع، إلى أن يثبت بأن هذا العلم الإجمالي كل من هذين العلمين الإجماليين وحده صالح للتنجيز. والأمر الثاني الذي أوعد بالبحث فيه هو أنه بعد أن عرفنا بأن كل من هذين العلمين الإجماليين وهو العلم الإجمالي الثالث والرابع صالح للتنجيز، عندئذ نقول لا يمكن العمل بكليهما، كل منهما صالح للتنجيز ويمكن العمل به وحده، ولكنه لا يمكن العمل بهما معا. العلم الإجمالي الثالث والرابع هما عبارة عن أنه إما يجب في يوم الأول، العلم الإجمالي يعني الثالث الأول من هذين الاثنين من الثالث والرابع، أنه إما يجب في يوم الخميس أو يحرم في يوم الجمعة. والعلم الإجمالي الرابع بعكس هذا، إما يحرم في يوم الخميس أو يجب في يوم الجمعة. خب هذان العلمان الإجماليان كل منهما وحده صالح للتنجيز، ولكن العلم ولكن هما معا لا يمكن العمل بهما معا لأنهما متعاكسان، فلا يمكن العمل بهما معا. ففي الأمر الأول بحثنا صلاحية كل منهما وحده للتنجيز، وفي الأمر الثاني أوعد به أستاذنا الشهيد أن يبحثه هو أن معالجة أنه ماذا نصنع في هذه الحالة التي ابتلينا بعلمين إجماليين اللذين سميناهما بالعلم الإجمالي الثالث والرابع، ماذا نصنع بهذين العلمين الإجماليين اللذين لا يمكن العمل بهما معا لأنهما متعاكسان؟ إذن فما هي الوظيفة في حالة ابتلائنا بعلمين إجماليين متعاكسين؟ فهنا يقول بأنه يمكن أن نطرح نظريتين في الجواب على أنه ماذا نصنع بهذين العلمين الإجماليين المتعاكسين اللذين لا يمكن العمل بهما معا وإن كان يمكن العمل بأحدهما وحده ولكن لا يمكن العمل بهما معا. النظرية الأولى هي النظرية التي تقول بأننا نتجنب المخالفة القطعية ولو لأحدهما، يعني لا نقول بأننا نعمل بهذا العلم الإجمالي وإن أدى إلى المخالفة القطعية لذاك العلم الإجمالي ولا بعكس ذلك، وإنما نتنازل من الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية في كليهما. هاي النظرية الأولى التي تقول بأننا لا يصح لنا أن نقدم أحد هذين العلمين الإجماليين على الآخر، وإنما نوافق موافقة احتمالية لكليهما على حد سواء، وذلك بأن نفعل في كلا اليومين أو بأن نترك في كلا اليومين. إذا فعلنا في كلا اليومين فقد وافقنا موافقة احتمالية لكلا العلمين الإجماليين، لأن العلمان الإجماليان أحدهما كان يقول عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا تفضلوا لأن هذين العلمين الإجماليين أحدهما كان يقول بأنه إما يجب في يوم الخميس أو يحرم في يوم الجمعة. خب لو عمل فعل هذا الفعل في كلا اليومين فقد وافق هذا العلم الإجمالي موافقة احتمالية. والعلم الإجمالي الثاني كان يقول يعني الرابع الثاني من هذين الاثنين من الثالث والرابع كان يقول أنه بل نحن نعلم إجمالا بأنه إما يحرم في يوم الخميس أو يجب في يوم الجمعة بعكس ذاك العلم الإجمالي. فهنا أيضا لو فعله في كلا اليومين فقد وافق موافقة احتمالية لهذا العلم الإجمالي الثاني أيضا. إذن فإذا فعل في كلا اليومين فقد عمل بكلا العلمين الإجماليين لكن عملا يعني موافقة احتمالية، لم يرجح أحدهما على الآخر وإنما وافق موافقة احتمالية لكليهما. وكما أنه لو تركه لو ترك الفعل في كلا اليومين أيضا هذا الترك في كلا اليومين يؤدي إلى المخالفة إلى الموافقة الاحتمالية لكلا العلمين الإجماليين. فهو مثلا يصبح بالخيار بأن يفعل في كلا اليومين لكي يحصل الموافقة الاحتمالية لكلا العلمين الإجماليين أو يترك في كلا اليومين حتى يحصل موافقة احتمالية في كلا اليومين. هذه نظرية، النظرية الأولى هنا أنه لا يعمل بأحدهما ويخالف الآخر وإنما يعمل بكليهما على مستوى الاحتمال، يتنزل من الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية في كلا العلمين الإجماليين ولا يقدم أحد العلمين الإجماليين على الآخر. هذه النظرية الأولى. والنظرية الثانية هي النظرية التي تقول بأنه يقدم أحد العمل بأحد العلمين الإجماليين ويخالف الآخر بحسب ضابطة الأهم والمهم أو احتمال الأهم والمهم. لو أردنا أن نمثل بمثال عن غير موارد المحذورين، مثلا لو كان عنده علمان إجماليان أحدهما بشأن النجاسة، إما هذا الإناء اللي على اليمين نجس أو الإناء الذي على اليسار نجس، هذا علم إجمالي. وعنده علم إجمالي آخر بشأن الصلاة في يوم الجمعة، إما صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة، هذا العلم الإجمالي الآخر بشأن الصلاة. لا شك أن مراعاة العلم الإجمالي بشأن الصلاة أولى وأهم من العلم الإجمالي بشأن النجاسة، نجاسة أو حرمة الأكل مثلا. فإذا لم يمكنه العمل بكلا العلمين الإجماليين ابتلى بظروف منعته عن أن يعمل بكلا، يراعي كلا هذين العلمين الإجماليين، يراعي ذلك الأهم العلم الإجمالي في باب الصلاة، قطعا العمل به أولى وأهم من العلم الإجمالي في باب حرمة الأكل أو الشرب من الإناء. فيقيس هذه النظرية الثانية، تقيس ما نحن فيه بهذا المثال، فتقول هذه النظرية الثانية تقول بأنه عندنا علمان إجماليان متعاكسان لا يمكن العمل بهما معا. عندنا علم إجمالي بأنه إما يجب في يوم الخميس أو يحرم، هذا الفعل الواحد، إما يجب في يوم الخميس أو يحرم في يوم الجمعة، وعدنا علم إجمالي بعكس هذا وهو أن هذا الفعل الواحد إما يحرم في يوم الخميس أو يجب في يوم الجمعة. وعندنا وعندما ابتلينا بعدم التمكن من العمل بهذين العلمين الإجماليين معا لا نتنزل من الوجوب من وجوب الموافقة إلى احتمال الموافقة، وإنما نشوف ياه الأهم، هل العمل بالعلم الإجمالي الأول أهم وهو العلم الإجمالي بأنه إما يوم الخميس بلي هذا العمل واجب أو يوم الجمعة، أو العلم الإجمالي الثاني أهم وهو العلم الإجمالي بأنه إما في يوم الخميس حرام أو في يوم الجمعة واجب، فنعمل بما كان أهم أو محتمل الأهمية. عادة في موارد العمل بالأهم يقولون بأنه إذا عرفنا الأهم فهو يقدم، وإذا لا فمحتمل الأهمية يقدم. فحينئذ النظرية الثانية تقول بأننا هنا لا نعمل بكلا العلمين الإجماليين على مستوى الاحتمال، وإنما نقدم أحدهما العمل بأحدهما على الآخر وفق ضوابط الأهمية. هذه هي النظرية الثانية. قد يقال بصحة النظرية الأولى من هاتين النظريتين، وذلك بتقريبين. التقريب الأول لصحة النظرية الأولى، يعني النظرية التي تقول بأننا نتنزل من القطع من الامتثال القطعي إلى الامتثال الاحتمالي في كلا العلمين الإجماليين، هذا التقريب الأول لصحة هذه النظرية. هذا التقريب الأول يقول بأننا لو عملنا بالامتثال الاحتمالي لكلا العلمين الإجماليين فقد تجنبنا عن المخالفة القطعية، ما راح نبتلي بالمخالفة القطعية. لو عملنا بكلا العلمين الإجماليين ولكن بالامتثال الاحتمالي لا بالامتثال القطعي، هذا العمل يجنبنا عن المخالفة القطعية لأن امتثلنا امتثالا احتماليا في كليهما، وما رح نتورط في المخالفة القطعية لا في العلم الإجمالي الثالث ولا في العلم الإجمالي الرابع، يعني لا في العلم الإجمالي الأول من هذين العلمين الإجماليين الثالث والرابع ولا في العلم الإجمالي الآخر، ما رح نتورط في المخالفة القطعية، بخلاف ما إذا راعينا الأهم والمهم. إذا راعينا الأهم والمهم يعني لابد وأن نعمل بأحد هذين العلمين الإجماليين ونخالف الآخر مخالفة قطعية، رح نتورط في المخالفة القطعية. وتجنب صاحب هذا التقريب، يقول هذا التقريب لتصحيح النظرية الأولى، صاحب هذا التقريب لتصحيح النظرية الأولى يقول بأنه مراعاة عدم التورط في المخالفة القطعية ولو لأحد العلمين الإجماليين أولى من مراعاة الأهمية الأهم والمهم. ليش؟ لأنه المخالفة حرمة المخالفة القطعية في العلوم الإجمالية بصورة عامة، حرمة المخالفة القطعية حرمة منجزة مو معلقة مو مشروطة بعدم ورود الترخيص. المخالفة القطعية مسلما غير صحيح في العلوم الإجمالية، في كل علم إجمالي مع عادة حرمة المخالفة القطعية، يعني مثلا في الإناءين يحرم عليه أن يشربهما معا، هذه مخالفة قطعية. تحرم المخالفة القطعية مهما كانت البراءة موجودة في أحدهما ما موجودة في أحدهما، أصلا ما يمكن علاج حرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية في العلوم الإجمالية منجزة مسلمة، بينما وجوب الموافقة القطعية مو مسلمة، وإنما يبتني معلقا على عدم ورود الترخيص. لو لم يرد الترخيص ولو بأن تعارض الترخيصان وتساقطا، لأنه لو عملنا بالترخيص في كلا الطرفين نبتدي بالمخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، فعندئذ يقول وجوب الموافقة القطعية معلقة على عدم ورود الترخيص. إذن فلا يمكننا أن نضحي بحرمة المخالفة القطعية ولولا أحد العلمين الإجماليين في سبيل بل تحصيل وجوب الموافقة القطعية للآخر، يعني هذا يعني نضحي بأمر مسلم منجز في سبيل تحصيل أمر معلق. حرمة المخالفة القطعية أمر مسلم ومو معلق على شيء. بينما وجوب الموافقة القطعية معلق على عدم ورود الترخيص. فلا يحق لنا أن نضحي بالأمر المنجز في سبيل تحصيل أمر معلق. فإذن لا بد وأن يوافق موافقة احتمالية في كلا العلمين الإجماليين كي لا يتورط في المخالفة القطعية. يعني إذا أخذنا بالنظرية الثانية تورطنا في المخالفة القطعية ولو في أحد العلمين الإجماليين، وإن كان أهم، ولكنه هذا فيه تورط في المخالفة القطعية لو أخذنا بالنظرية الثانية. فيقول ما يصير نأخذ بالنظرية الثانية، لأن النظرية الثانية يورطنا في حرمة المخالفة القطعية في أحد العلمين الإجماليين، بينما إذا نأخذ بالنظرية الأولى فما راح نتورط في حرمة المخالفة القطعية، وإنما نوافق موافقة احتمالية، الامتثال الاحتمالي لكلا العلمين الإجماليين. والتنزل من الامتثال الجزمي إلى الامتثال الاحتمالي في كلا العلمين الإجماليين أولى من التورط في المخالفة القطعية في أحد العلمين الإجماليين. هذا هو التقريب الأول لتصحيح النظرية الأولى من هاتين النظريتين. وهذا التقريب الأول يرد عليه أولا وثانيا ثالثا هم بيلو ما بي أستاذنا الشهيد يورد إيرادين على هذا التقريب الأول لصحة النظرية الأولى. نكتفي اليوم بهذا المقدار، وسنبحث الإيرادين إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.